السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
طاب مساءكم في عناوين بانوراما. مجلس الأمن لتنفيذ عاجل للإصلاحات وتسريع تشكيل الحكومة. عيدية الأضحى من مؤسسة كهرباء لبنان، عودة محركات دير عمار. التدقيق الجنائي على طاولة بعبدة والملفات المالية تحضر في ساحة النجمة. دريان يحمل مسؤولية الانهيار للمعرقلين وواضعي الشروط. جونسون مستقيلا من المحافظين، حزين لترك أفضل وظيفة في العالم. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار. الأوضاع في البلاد تسير على غير هدى، أزمات تعالج مؤقتا من دون مؤشر إلى إمكانية إيجاد حل لأي منها. الكهرباء على ضعف إنتاجها وسوء توزيعها عادت مرحليا. ملف التدقيق في حسابات مصرف لبنان كان موضوع بحث في بعبدة مع شركة ألفاريز أند مارسل ووزير المال، والرئيس يعلن أن اللبنة الأولى للإصلاح بدأت في موقف أقرب إلى الدعاية، ويذكر الموقف براجح الكذبة في مسرحية الرحابنة. والمفارقة أن الإعلان يأتي في الشهرين الأخيرين من عهد انقضى. رفع السرية المصرفية حضر أيضا في اجتماع لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة، والنقاش فيه مستمر. الجديد موقف من مجلس الأمن الدولي الذي دعا لبنان في بيان أصدره قبل قليل إلى تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وإلى تسريع تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات ملموسة. أما البداية فمن جديد للكهرباء، وبعد تأخر دام أشهرا في دفع مستحقات شركة برايم ساوث، أفرج مصرف لبنان عن الأموال المستحقة للشركة، وعادت أيضا عجلة الإنتاج إلى معمل دير عمار الذي أصبح في الخدمة بدءا من بعد ظهر اليوم من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الأضحى، على أن تعدل الخطة الإنتاجية بما يتجانس مع التخزين المتبقي في انتظار وصول شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز والبدء باستخدامها بعد 3 أسابيع. في سياق متصل، أعلن وزير الطاقة والمياه والإطفيات من السراي الحكومي أن الجانب العراقي سيمد اتفاقية الفيول ويمددها عبر تزويد لبنان ب40,000 طن تؤمن ساعتين من التغذية، بدلا من 80,000 طن في الشهر تؤمن 4 ساعات، ويعود السبب إلى زيادة سعر الفيول. وأشار فياض من ناحية أخرى إلى أن الجانب المصري أكد جاهزيته لضخ الغاز بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي حيال عدم وجود عقوبات جراء قانون قيصر، وبانتظار التمويل من البنك الدولي. وفي ساحة النجم ناقش فياض مع لجنة الأشغال العامة خطة الكهرباء، معتبرا أن أزمة الطاقة سببها غياب التوافق السياسي.
اتفقنا انه هيدا الموضوع بحاجة لأمر من أمرين، بحاجة لتمويل، يعني تمويل لنقدر نشتري الفيول، أو بحاجة لطرق سداد مسهلة للفيول. يعني إذا بيجينا الفيول مثل بالفورمول تبعية العراق، نقدر نسدد قيمة هالفيول بطريقة مسهلة بوقت أطول. مرتبط بموضوع التغذية بالفيول هي زيادة التعريفة، لأنه مثل ما كل الناس بلبنان صارت بتعرف، ما فينا نعطي الكهرباء ببلاش، موازنة الدولة ما بتسمح. كانت الحقيقة هي إنه الناس عم تدفع حق الكهرباء ومنا عارفة، لأنه راحت من المودعين ومن أموال المودعين، يعني هيدي الواقع اللي حصل. فبهالإطار هيدا حكينا عن التعريفة وضرورة أنه تتزامن زيادة التغذية بزيادة التعريفة، ومع إدارة جيبية فاعلة أكتر وفعالة أكتر، وخطة لتقليص الهدر واللي هي بتتطلب توافق سياسي.
وفي سياق أزمة الكهرباء، رأى النائب أشرف ريفي أن استنسابية وزارة الطاقة في توزيع فتات التغذية الكهربائية أصبحت فاضحة، لافتا إلى أن طرابلس تعاني انقطاعا للكهرباء لا يؤمن الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار، وطالب وزارة الطاقة بجدول مفصل لإنتاج كل معمل مع جدول للتغذية الكهربائية للمناطق. أضاف ريفي أن الناس باتت في وضع لا يطاق، فحذاري غضب الناس، أصبحتم وزارة العتمة والظلام والظلمات بدلا من أن تكون وزارة النور. في بعبدة اطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان من مدير شركة ألفاريز أند مارسل المولجة بالتدقيق الجنائي، في حضور وزير المال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال وكيم. بدعوى من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، عقد مجلس النواب اجتماعا مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية، مع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين. بوصعب أكد أن هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع إلى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عددا من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، تمهيدا لوضع تقرير استشاري لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها. في ساحة النجم أيضا، أحالت لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة عن قانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لإنجازه ضمن مهلة 10 أيام، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة. وقال كنعان بعد الجلسة التي عقدت بحضور وزير المال يوسف الخليل إن اللجنة تخطت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلا لإنجازه، واعتبرت أن أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحد من التهريب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلبا دوليا. المجلس الاقتصادي الاجتماعي يناشد لإقرار الموازنة سريعا. هنادي حشاش.
في إطار اللقاءات مع الكتل النيابية الجديدة، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ظهر اليوم لقاء مع كتلة اللقاء الديمقراطي، تناول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وموضوع المصارف والموازنة. رئيس المجلس شارل عربيد لخص بعد الاجتماع ما تم الاتفاق عليه فقال:
اتفقنا على ضرورة الذهاب فورا إلى إقرار الموازنة، لأنه هذه هي البداية اللي ببلش تحلحلنا مشاكلنا. ما في مدخل إلى الحلول إذا ما في موازنة، فالمناشدة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي للضغط باتجاه إقرار موازنة سريع.
وفي الشق الاجتماعي طالب عربيد بسياسات اجتماعية تستطيع أن تساعد الطبقات الدنيا، مشددا على أهمية إيلاء مسألة الإنتاج كل الدعم، وواعدا باستكمال النقاش مع الكتل الأخرى للخروج خلال أسابيع قليلة بورقة جامعة لكل الأفكار تكون خارطة الطريق تساعد المشرع والكتل النيابية ليكونوا أقرب إلى صوت الناس وقوى الإنتاج. من جهته النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم اللقاء الديمقراطي، فأكد أنه لابد من انتظام العمل المؤسساتي من خلال تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت في شروط وشروط مقابلة، كما أنه لابد من أن تستكمل الورشة التشريعية لجهة إقرار القوانين الإصلاحية والذهاب إلى صندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض والبدء بالخروج من الأزمة الراهنة. أما بشأن خطة التعافي المالي، فأكد أبو الحسن على ضرورة حفظ حقوق كل اللبنانيين، رافضا تجزئة الحقوق ومطالبا بتحديد المسؤوليات على الشكل التالي: الدولة ثم مصرف لبنان ثم جمعية المصارف والمصارف التي جنت أرباحا طائلة في السنوات السابقة. وأضاف:
أن نذهب باتجاه إقرار قوانين وليس هناك حكومة تصدر المراسيم التطبيقية أولا، وليس هناك سلطة تتحمل مسؤولية أو تجرؤ على تحمل المسؤولية. وعنيت بذلك 3 قطاعات أساسية: أولا موضوع الكهرباء، صرنا من 2000 نحكي بهذا الموضوع، وصلنا ل 45 مليار دولار دين ولا كهرباء في لبنان، نحن توتال بلاك أوت اليوم، وبالتالي النزف مستمر ولم نبدأ بالإصلاح. 2 قطاع الاتصالات، اليوم يدفع الثمن المواطن اللبناني أكلافا باهظة لا يقوى على تحملها، بس كل مواطن لبناني كلنا دون استثناء، كلنا يعني كلنا لا نقوى على تحمل فاتورة الاتصالات الجديدة بعدما تم هدر الكثير من المال نتيجة التنفيعات والمحاصصة وسوء الإدارة في هذا القطاع وغياب الهيئة الناظمة، إن كان بالكهرباء أو بالاتصالات. أنا الأوان أن يفتح هذا الملف على مصراعيه، ونطالب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعادة النظر في كلفة التخابر والإنترنت والبحث عن حلول أخرى. المسألة الثالثة اللي ما حد عم يتجرأ عليها هو موضوع التهريب.
وفي الختام تساءل أبو الحسن أين أصبحت شبكة الإيمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية وأموال المؤسسات الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة توحيد سعر الصرف في الموازنة وإعادة النظر بالدولار الجملكي بشكل تدريجي وبالتوازي مع إعادة النظر بالرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص والتقديمات الاجتماعية والصحية. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت، هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
تحرك جديد لصرخة المودعين أمام مصرف لبنان، وكتاب يرفع المطالب للحاكم. ريشار حرفوش والتفاصيل.
مع استمرار الإمعان بإقرار الضمانات المطلوبة لاستعادة أموال المودعين، نفذت جمعية صرخة المودعين اعتصاماً لترفع الصوت من أمام مصرف لبنان المركزي، وشارك تحالف متحدون بالاعتصام حيث رفع صوراً لمدراء ورؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية. ومن هناك تحدث رئيس الجمعية علاء خرشيد عن المطالب باستعادة الأموال.
هذا المصرف مش مصرف رياض سلامي، وعلى فكرة مش مصرف الموظفين الموجودين فيه، لأنه زعلانين على رياض سلامي لأنه مطلوب للتحقيق، فقالوا بيضربوا وما بيضربوا. بتمنى الجيش يسمع هيدي القصة، لأنه الجيش والطرق اللي هددوا الموظفين مصرف لبنان قالوا إنه ما بقى بدهم يدفعوا المعاشات الموظفين تبعون الدولة، لأنه زعلانين على بابا رياض سلامي. كل شوي والتاني واحد بيروح بيقدم علي دعوة، حتى وصلت آخر شيء جمعية، إحدى الجمعيات اللي بتدعي إن هي مدافعة عن المودعين اللي تابعة لأحد الأحزاب، كمان الشخص المؤسس فيها كمان رفع علي دعوة، وسليم الصفير وغيره وغيره وغيره. للبس للمعلومات، ما حدا فينا بيخاف غير من رب العباد. فمن ضمن فحوى الرسالة احنا طالبين منهم، قال لهم يا جماعة، ما بقى انه عندكم احتياطي، بتشيلوا جزء من هذا الاحتياطي وبتعطوا للمودعين منه. قد ايه عنده احتياطي؟ 11-13 مليار اللي هني موجودين، ممكن يشيل منهم 6-7 مليار. هيا صلوا مكانه 36، وصلوا للعشر 11 هلا، ما شال الشيء، كله عم يعطي كل العالم وكل الموظفين وكل الدنيا، لوصل الاحتياطي العشر 11 مليار. وحتى صيرفي عم يسرق من المودع ليعطي الموظف، والموظف عم ياخد مصاري ومفكر حاله هو مبسوط بهالقصة، والله يساعده على البنزين، على الأكل، على التليفون، على الكهرباء اللي هي أصلا ما بتجي. كذاب أي واحد بيقول أنا بمثل المودعين. نحن المودعين بمثل حالنا، كل واحد نازل بيمثل حاله، كل واحد نازل بينزل عشان جنى عمره، مش منشان شيء تاني. فبلا كذب على العالم وخلي المودعين يوعوا شوي.
ووقع إشكال بين القوى الأمنية المولجة حماية المصرف وبعض المعتصمين، وحاول البعض إشعال الإطارات وسط الطريق المقفلة، لكن الجيش منعهم. من أمام مصرف لبنان، لشرح فوش، لبنان الحر.
لفت رئيس الهيئات الاقتصادية محمد الشقير عبر تويتر إلى أنه يسعى لجمع تواقيع 10 نواب لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بفصل رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في المطار عن مشروع الموازنة العامة وإقرار جباية هذه الرسوم بالدولار النقدي، وكشف عن أنها جريمة موصوفة خسارة الخزينة نحو 700 ألف دولار يوميا، فيما موظفو المطار والقطاع العام أولى بها لتحسين أوضاعهم. جولة تفقدية وزارية لمرفأ بيروت، ووزير الاقتصاد يلغي جولته على الحاويات الغذائية. ماريا موسى.
إضراب القطاع العام تابع هذه المرة المشكلة في مرفأ بيروت، وتحديدا في تخليص الحاويات وتفريغها. مراقبو وزارة الزراعة لن يعودوا إلى العمل قبل أن تحل مشكلة القطاع العام، والحاويات تنتظر في المرفأ والمواطن ينتظر بدوره البضائع. وزير الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن جالا في المرفأ وتفقدا الوضع، وقال بوشيكيان:
امبارح كان في تسهيل أولي، وزارة الاقتصاد المدير العام ساهم بهذا الموضوع امبارح بتسهيل كل الإجراءات للمرفأ، وحتى إدارة الجمارك كانت كتير متجاوبة، وشفنا المشاكل الموجودة اليوم بالمرفأ يلي تراكمت من وراء الإضراب، وكمان صار في تجاوب من إدارة المرفأ اليوم بفتح الباحة الكبيرة لتسهيل كل الكونتيرات اللي كانت كلها مأخرة، يلي هي بفترة قصيرة كلها نسهلها أمورها، وهون صار في تداخل من وزير الزراعة شخصيا كرمال كمان تسهيل كل شيء، الفحوصات وكل شيء قصص بدها بيطرية.
أما وزير الزراعة فأوضح:
أنا شخصيا بعمل تليفون 10 تليفونات كل يوم لحتى نقول للموظفين على المعابر، كان بالبور ولا المعابر الجوية أو البرية، لا بدنا نساعد، لأنه في اليوم إن كان استيراد أو تصدير في مشكلة كبيرة، ما بقى فينا، موسمنا موسم زراعي صار بالأرض، الناس ناطرة بس هالكم قرش اللي بدهم يجوها لحتى يحطوا أولادهم بالمدارس ويعبوا مازوت ويعملوا مونتن وخلافه. أما فيما خص عملية الاستيراد، لا شك الكونتينرات اللي شفتها بتخوف. طبعا من يومين الشغل متسارع جدا لتخليص هذا الأمر، هلا ما بدنا نقول وين كان الخلل، بدنا نقول نحن شو الآلية وشو الحل.
وفي سؤال للبنان الحر عن صلاحية السلع وما إذا انتهت مدتها كيف ستدخل وما ضررها على المواطنين، أجاب نقيب المواد المستوردة هاني بحصلي:
بدي أوضح شغلي، نحن طبعا عنا كان خوف من هالموضوع، لكن أنا بدي أوضح شيء كتير واضح. البضاعة اللي بتخوف هي البضاعة اللي أساسها محطوطة بمستوعبات بردة، وبالتالي ما في خوف على إتلافها لأنه هي أساسا بالبردات. خوف هون على زيادة كلفة تخزينها لأنه بتوصل لـ200 دولار فريش كل يوم على كل حاوية، وكل التأخير بيصير على لما تكون مبردة بين أرضية وبين أجرة كهرباء وبين شيء. أما البضاعة الثانية فهي أساسا طبعا ما لازم تضلها كتير بالشمس. مشكلة هلأ صار إنه نحن ناطرين المراقبين ليجوا يحللوا، معنات الكلام إنه هالبضاعة حتتحلل، وبالتالي أي بضاعة إذا صار عليها ضرر حتبين بالتحليل وما حتفوت على اللبنانيين.
من مرفأ بيروت، ماريا موسى، لبنان الحر.
من مكة المكرمة، حمل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مسؤولية تدهور وانهيار الوطن إلى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة. وفي كلمات للبنانيين لمناسبة الأضحى، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وناشد المفتي دريان الدول العربية احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية. بحث الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في الأوضاع العامة مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. أشار سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إلى أن ولاية اليونيفيل في لبنان كانت حاسمة في وقف الأعمال العدائية. طراف خلال زيارته مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مقر اليونيفيل ومنطقة عملياتها، نوه بالدور الرئيسي للبعثة في تخفيف التوترات وخفض التصعيد وبناء الثقة. من ناحيته أشاد قائد اليونيفيل اللواء أرولدو أزارو بالاتحاد الأوروبي لدعمه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان والجيش اللبناني، ما يعزز قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية في إطار القرار 1701. قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت، نفذ أهالي الموقوفين في القضية أمام قصر العدل وقفة احتجاجية مطالبين بحل سريع لأبنائهم.
هي مهندس متعهد طلب منه على البور يبعت شغيل وبعت لهم شغيل اللي يلبيهم، كان عندهم شيء كتير مستعجل، بعت لهم شغيلين والمهندسة هي مسؤولة عن الشغيل اللي شغلتهم وكان لازم تشرف على أعمالهم. المهندسة طلعت من الحبس، ما عندي شيء ضدها حرام، وخيي بعده بالحبس، ما بعرف كيف، ما بعرف ليش، بدنا نسأل القاضي بيطار. أكيد خيي مظلوم لأنه أول شيء منه موظف بور، تاني شيء لما سأل عن النترات الأمونيوم قالوا له هدول أسمدة زراعية ونقطة على السطر، بيقول لهم لا 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 كذابين، أنتوا حاطين شيء بدكم تفجروني فيه. المفروض المسؤول عن الأمن هو يخبر العالم إنه انتبهوا هون بهذا العنبر في مواد خطرة، ما تحطوا شي نارية، حتى خيي استعملوا الشغيل اللي بعتهم مكنة ما عندها شرارات نارية ما بتولع.
كل الشباب مظلومين لأنه كلياتهم عملوا شغلهم على آخر قد ما بيقدروا يشتغلوا.
ظروف توقيفهم هلا كثير هي مش مزبوطة، عندهم حقوق مش عم ياخدوها، ظروف توقيفهم لازم تتحسن بانتظار إنه يطلعوا.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور الذي شارك في الوقفة شدد على ضرورة تطبيق العدالة وإنصاف الجميع.
مطلوب أولاً وأخيراً العدالة بانفجار 4 آب، والعدالة وهذا الانفجار هز ضمائر كل العالم وفجر نصف بيروت، والعدالة لا تكون على حساب حرية بعض الناس ومظلومية ناس آخرين، العدالة تكون بإنصاف الجميع وبمحاسبة من هو المجرم ومن هو المرتكب، من هم لغاية اللحظة ما زالوا موقوفين يجب تحريرهم، وعلى القاضي أن يتحمل وعلى كل من يعرقل التحقيق أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ بأنه يعرقل العدالة أولا، وأنه يضيف على الجرم المرتكب في انفجار بيروت. يجب الإفراج عن هذا المسار، وهذا المسار كان يسير بشكله العدالة القضاء الطبيعي لما كانوا اليوم ما زال ما هو موقوف موقوف، ومن هو مذنب ومجرم كمان لم يحاسب لغاية اللحظة، ولذلك يجب محاسبة من يجب محاسبته، ويجب تخلية سبيل من هو بريء، ومن يوقف هذا التحقيق هو مجرم يجب محاسبته. والجرم اليوم هو مزدوج، من قام بهذا الانفجار نتيجة إهمال أو عن سابق تصور وتصميم، وأيضا من يعيق مسار العدالة. ولذلك يجب أن نبقى نناضل دفاعا عن العدالة ودفاعا عن الحرية ورفعا للمظلومين.
شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب على أن عودة النازحين السوريين ضرورية، داعيا إلى الخروج من الشعبوية، ولفت إلى أن هناك غايات تريد إبقاء قضيتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في مربع الأخذ والرد.
أسأل الحكومة اللبنانية ومعها رئيس الجمهورية بوضوح في قضية اللاجئين الفلسطينيين، لما حتى الآن لم تطبق مفاعيل إنهاء اتفاق القاهرة وبالتالي يسحب السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات؟ لما حتى الآن لم تعد الحكومة اللبنانية ملفاً دبلوماسياً متكاملاً فيما يعني بحق العودة اللاجئين الفلسطينيين؟ أي سياسة عامة ودبلوماسية لحق العودة؟ أما في قضية النازحين السوريين، نسأل لما حتى الآن لا أرقام موحدة لدى مؤسسات السلطة التنفيذية، وماذا عن تصنيف هؤلاء بين نازحين وعمال؟ ولما تم تجاهل هذا التصنيف القانوني حتى الساعة؟ لما حتى الآن تجاهلت الحكومة اللبنانية توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؟ وإن كان الجواب أن هذا يحول لبنان إلى بلد لجوء، فإن جوابا مماثلا لا علاقة له بالمنطق القانوني ولا بمنطق السيادة وبروتوكول تعاون أساسي لتحديد الحقوق والواجبات وبحث سياسة عودة النازحين. لما رفض طرح إنشاء مراكز إيواء مؤقتة حدودية داخل سوريا؟ هل رفض الطرح لإبقاء على التهريب بارتياح وعلى حدود مفتوحة لحركة حزب الله بارتياح أيضا؟ عدا ذلك فلتجبنا الحكومة. لما لم تطلب الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الخارجية والمغتربين من مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان وضع مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان في أجندة جلسات مجلس الأمن؟
في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن العام المباشرة بتسوية أوضاع الرعايا السوريين لدى المراكز الإقليمية ومراكز استقبال معاملات الرعايا السوريين لمن دخل منهم الأراضي اللبنانية بصورة شرعية، إلا أنه خالف نظام الإقامة، وتقبل الطلبات اعتبارا من الجمعة من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام. تربويا، مصير المدارس والمعلمين بين التعثر والتعذر. استيل صهيون.
حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود من أن تكون انطلاقة العام الدراسي في أيلول متعذرة أو متعثرة إذا لم تصحح رواتب المعلمين التي ما زالت تدفع بالليرة اللبنانية وعلى 1500 ليرة. ولهذا السبب طالب عبود في مؤتمر صحفي بالآتي:
أولاً، إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين وبالدولار بما يضمن له الحد الأدنى من عزة نفس وكرامة. 2. إعادة النظر ببدل النقل تماشياً مع استمرار تصاعد أسعار البنزين وكلفة التنقل من وإلى المدرسة. 3. وضع القانون 46 بكامل مندرجاته موضع التنفيذ الفوري في صندوقي التعويضات والتقاعد، ووضع حد لمعاناة المتقاعدين من خلال اتخاذ القرار الشجاع في مجلس الإدارة بدراسة الرواتب التقاعدية وإقرار ما يلزم من زيادة ضرورية على تلك الرواتب، وهذا ما يطالب به ممثلون النقابة مراراً وتكراراً. 4. الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين.
نقيب المعلمين نبه من تفاقم هجرة المعلمين واستقالة بعضهم من المدارس التي لم تؤمن حوافز لهم وانتقالهم إلى مدارس أخرى، ما أدى إلى إفراغ عدد منها من معلميها. وتطرق إلى انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة التي تأجلت العام الماضي ليعلن إعادة جدولة المواعيد، فتكون الدورة الأولى في 22 الأول والثانية في 29 الأول، داعياً المنتسبين إلى تسديد الاشتراكات قبل 4 آب 2022. من نقابة المعلمين، استيل صهيون، لبنان الحر.
في إطار قضية الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال في بلدة القاع، دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين وزير العدل أوري خوري خلال اتصال، دعته إلى منع التدخلات السياسية والتشدد في تطبيق القوانين وخصوصا قانون العقوبات وقانون التحرش الجنسي، وحذرت عز الدين من التراخي في هذه المسألة ما سيشجع على المزيد من الجرائم في ظل الظروف الحساسة، وأكدت أن هذه القضية ستكون أولوية لدى لجنة المرأة والطفل النيابية. بدوره وصف عضو تكتل الجمهورية القوي النائب زياد الحواط جريمة القاع بحق الطفولة بأنها تتخطى كل الحدود وتستدعي إنزال أشد العقوبات بحق المرتكب، ورأى أن الضغوط السياسية والدينية لتغطية القضية معيبة، مشددا على مواصلة رفع الصوت والعمل بكل الوسائل لمحاكمة الفاعل. ردا على بعض الطروحات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو إلى تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية الصلاحية على الجوازات نفسها، جددت المديرية العامة للأمن العام التذكير بأن هذا الإجراء غير ممكن بناء للمعايير والتوصيات الصادرة على المنظمة الدولية للطيران المدني، ونبهت لأن أي إجراء كهذا يعرض حاملي الجوازات إلى مشاكل في المطارات وفي البلدان التي يقيمون فيها وصولا إلى عدم إمكانية تجديد إقاماتهم. أمنيا، هرب أحد الموقوفين من قصر العدل في بيروت أثناء التوجه خارجا بعد جلسة محاكمته، وعلم أنه خرج منتحلا صفة بريء من الحكم، ورغم إقفال كل مداخل قصر العدل واحتجاز كل من فيه ومنهم المحامون، إلا أن القوى الأمنية لم تعثر عليه وأطلقت أعمال البحث عنه. مطلبيا، شكى أهالي طميش في المتن من قطاع المياه منذ أسبوعين وتوجهوا إلى المعنيين بضرورة معالجة المشكلة وإلا سيتوجهون نحو التصعيد. لمناسبة عيد الأضحى أعلنت إدارة مرفق جعيت السياحي في بيان استقبال محبي الطبيعة والزوار استثنائيا الاثنين المقبل من 9 صباحا حتى 5 عصرا. دوليا، جونسون خارج حزب المحافظين، روسيا مسرورة وأوكرانيا تشكر. رولا فخري.
بعد يومين من الضغوط والتجاذبات والأخذ والرد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم تخليه عن زعامة حزب المحافظين وبقائه في منصبه إلى حين اختيار رئيس جديد. وقال جونسون للصحفيين: حاربت كثيرا لبقائي في منصبي، ليس لأنني أردت فعل ذلك، لكن لأنني شعرت أنه واجبي وعملي. أضاف: سأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد. وتابع جونسون: حاولت إقناع زملائي خلال الأيام الماضية بعدم تغيير الحكومة. أنا نادم بشدة لأنني لم أتمكن من الاستمرار بتنفيذ الكثير من المشاريع. وأشار جونسون إلى أنه فخور جداً بالإنجازات التي حققتها حكومته. أضاف: أنا حزين لتركي أفضل وظيفة في العالم. وأكدت المعلومات البريطانية أن جونسون سيستمر كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيماً جديداً في الخريف. ووفقاً لموقع بلومبرغ، فإن المرشح الأبرز لخلافة جونسون في منصب رئاسة حزب المحافظين وبالتالي لمنصب رئاسة وزراء البلاد هي وزيرة التجارة التي تمتلك صيتاً كبيراً داخل حزب المحافظين والتي لعبت دوراً محورياً في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت، كما تمتلك شخصية قوية وقيادية. من جهتها، أشارت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراست إلى أن جونسون اتخذ القرار الصائب بإعلان استقالته من منصبه، وكتبت على تويتر: يجب التحلي بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين. أما روسيا فأعربت عن سرورها باستقالة جونسون، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار. أضاف: جونسون لم يكن يحبنا ونحن لم نكن نحبه أيضا. واعتبر بيسكوف أن الغرب كان بطيئا في فهم ما يحدث في أوكرانيا، وردا على ذلك عاقبت روسيا جونسون بأن أصدرت في نيسان الماضي قرارا يمنعه من دخول أراضيها. بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: جونسون راهن على حياته المهنية وهذه المرة تخلى عنه الجميع، مشيرة إلى أنه لا يجب السعي لتدمير روسيا لأنه لا يمكن تدميرها. وفي المقلب الآخر، أبدت أوكرانيا عن امتنانها لجونسون على دعمه المستمر لها معنويا وماديا، وشكر مستشار أوكراني جونسون على دعمه هذا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده. وكان جونسون واحدا من قادة الغرب الذين اتخذوا موقفا متشددا إزاء روسيا في حرب أوكرانيا، وزار كييف مرتين وتعهد مرارا بدعم الأخيرة في حربها ضد موسكو.
إلى الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة، فوق الجبال 29 وبالداخل 33 درجة مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. رياحاً بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس غائم جزئياً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً. والأحد طقس غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية وداخلية وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحياناً. أما الاثنين فطقس قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاماً نذكر بالعناوين. مجلس الأمن لتنفيذ عاجل للإصلاحات وتسريع تشكيل الحكومة. عيدية الأضحى من مؤسسة كهرباء لبنان، عودة محركات دير عمار. التدقيق الجنائي على طاولة بعبدة والملفات المالية تحضر في ساحة النجمة. دريان يحمل مسؤولية الانهيار للمعرقلين وواضعي الشروط. جونسون مستقيلا من المحافظين، حزين لترك أفضل وظيفة في العالم. إلى هنا نختم بانوراما من لبنان الحر، أخرجها فريدي سابا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.